مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم عن موضوع الفداء. وموضوع الفداء موضوع بسيط كلكم تعرفونه ولستم في حاجة إلى أن يشرح لكم، ولكن مع ذلك هناك من يحاولون أن يعقدوا هذا الموضوع ويدخلوا فيه بعبارات تشكك وتتعب، طبعا من أبناء الكنيسة وبعضهم من قادته. نشوف إيه الكلام اللي بيتقال. كلنا نعرف في سر الفداء أن البشرية قد أخطأت، وأن البشر ما كانوا مستطيعين أن يخلصوا أنفسهم، فكانوا يحتاجوا إلى مخلص، وأن خطية الإنسان كانت خطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود، فإما أن يموت الإنسان وإما أن يوجد فادي له صفة عدم المحدودية لكي يقوم بعمل الفداء والكفارة عن خطايا البشرية فيغفر جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. ولم يكن يوجد إنسان يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، ولا ملاك كما ورد في القداس الغريغوري، فنزل الرب بنفسه وتجسد وفدانا ومات عنا، ومات عنا بأن حمل خطايانا كما ورد في إشعياء 53:6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فهو مات عنا وصلب عنا وحمل العقوبة بدلا منا وخلصنا بدمه. غير أن البعض بيقول إيه، من الخطأ اللاهوتي جدا أن نقول إن المسيح مات عنا ولا تألم عنا ولا قبل اللعنة عنه. وفي رأيه إن التصحيح هذا الأمر بأن نقول مات لأجلنا وتألم لأجلنا وقبل اللعنة لأجلنا. كمان لا نقول صلب عنا، إنما نقول كان مصلوبا لأجلنا. في الواقع إن المسألتين ممكن يمروا مع بعض. يعني المسألة ممكن نقول المسيح مات عنا لأجلنا، يعني من أجلنا ومن أجل خلاصنا مات عنا، تحمل الموت بدلا منا. لكن هو يقول اوعى تقول عنا واوعى تقول بدل منا، دي خطيرة خطيرة. ليه؟ لو كانت المسألة مسألة خلاف لفظي كنا نمررها، لكن المسألة مش مسألة خلاف لفظي. ليه؟ يقول إن المسيح تبنى البشرية العتيقة في نفسه، فلما صلب بها دخلت معه اللعنة حتما لتستوفي عقوبته، فجاز بالبشرية العتيقة الآلام والموت واللعنة لتستوفي عقوبتها وهي فيه. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الكلام ده جايز انتم مفهمتوش منه هذا، لكن انا عايز اقول لكم ايه الخطورة في مثل هذا الكلام. في بعض الناس بدل ما يقولوا ان المسيح اخذ جسدا بشريا يقول اخذ جسد البشرية كلها من اولها لاخرها، مش من اولها لاخرها، من اول ادم لايامه لحد اخر الدهور. وان لما مات ماتت البشرية معاه، ولما قام قامت البشرية معاه، ولما صلب صلبت البشرية معاه، ولما تألم تألمت البشرية معاه، وهنا مبدأ الفداء يبقى راح. هل البشرية صلبت مع المسيح وتألمت مع المسيح وماتت مع المسيح؟ أمال ما معنى الفداء إذن؟ معنى الفداء إن نفس بتموت عوضا عن نفس، نفس محكوم عليها بالموت بتيجي نفس بريئة وتموت بالنيابة عنها وتموت من أجلها. لكن مش معناها إن البشرية هي اللي ماتت. ما العمل المسيح كان إيه؟ إذا كانت البشرية هي اللي ماتت وصلبت وعبرت لتستوفي عقوبتها وهي فيه، تستوفي عقوبتها، إذا كانت تستوفي عقوبتها إذن كيف إن المسيح حمل العقوبة عنا؟ مسألة الفداء دي تحطيم لمسألة الفداء، لأن المسيح بدل ما يموت عنا وهو بيرفض كلمة عنا، أخذ البشرية معاه وقال لها تعالي موت معي. موت معاه إزاي؟ إذا ماتت معاه ما يبقاش فيه فداء. ويقول ولأنه كان متجسدا بنا فغلبنا الموت بغلبته وقمنا بقيامته وأخذنا طبيعة جديدة من طبيعة ليس عليها حكم الموت. ويقول إن كلمة عنا كلمة خطيرة للغاية، استجعل قبوله الموت واللعنة كاستحقاق شخصي، وهذا يلغي الفدية. هو يلغي الفدية الكلام ده بتاع شركة البشرية. هنا ونقول الآتي: متى اشتركت البشرية في موت المسيح وفي قيامته؟ في المعمودية، كما ورد في رمية إصحاح 6 آية 4، وكما ورد في كولوسي إصحاح 2 آية 12، بيقول مدفونين معه بالمعمودية. وفي رمية إصحاح 6 بيقول الآتي، بيقول: أم تجهلون أننا كل من اعتمد للمسيح، ليسوع المسيح، اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الأب إلى آخره. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، حتى ما قالش موت، بشبه موت، نصير أيضا بقيامته. إذن نحن عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. مش صلب معه على الصليب، صلب معه في المعمودية ومات معه في المعمودية وقام في المعمودية، لكن على الصليب البشرية كلها صلبت مع المسيح، والبشرية كلها تألمت مع المسيح، والبشرية كلها ماتت مع المسيح، والبشرية كلها دفنت مع المسيح. كلام يعني ملهوش معنى. ثم إذا كانت البشرية صلبت مع المسيح لتستوفي عقوبته، لماذا المعمودية إذن؟ بنتعمد ليه؟ ما خلاص الحكاية خلصت من على الصليب وانتهى الأمر. وإذا كنا سفك البشرية سفكت دماءها مع دمه، لماذا تتناول دمه؟ ما تبقى الحكاية خلصت. إن كانت البشرية قد صلبت فما حاجتها بعد إلى صليب المسيح؟ وما حاجتها إلى الإيمان بصلبه؟ وإن كان البشرية صلبت مع المسيح فما معنى قوله إني جزت المعصرة وحدي ومن الشعب لم يكن معي أحد؟ بأشعية 63:3. وأين الفداء إذن؟ ثم لو صلبت البشرية معه، هل صلبت بإرادتها أم بغير إرادتها؟ لا بإرادتها ولا بغير إرادتها. الذي صلب هو الجسد البشري الذي أخذه المسيح من العذراء مريم، الطبيعة البشرية التي أخذها المسيح من العذراء مريم، وليس كل البشر وليس كل البشرية، لأن البشرية مش ممكن تصلب معهم. مفروض أن المصلوب يكون طاهرا بلا خطية حتى يموت عن خطايا غيره ويبقى فادي. والبشرية كانت قد تدنست وأخطأت، والجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مقدر الله كما ورد في مزمور 14. يبقى مش ممكن أبدا إنها توفي عقوبة على الصليب. لتستوفي عقوبتها عبارة لاهوتية غلط 100%، لأن العقوبة ليست مجرد الموت على الصليب، دي مش عقوبة، ده العقوبة اللي على البشرية عقوبة أبدية، يعني عقوبة لا نهاية لها، عقوبة غير محدودة، مش مجرد الموت. ثم كلهم ماتوا، كل البشر ماتوا من أول آدم إلى آخر الدهور، الباقيين هيموتوا. فموت البشرية لا يوفي عقوبة، لأن الموت اللي حكم به على البشرية هو موت أبدي. مجرد هذا الموت اللي احنا بنموته ده جزء من الموت، هو في موت جسدي اللي بنموته على الأرض، وفي موت روحي الانفصال عن الله، وفي موت أدبي فقدان الصورة الإلهية، وفي موت أبدي هو اللي المسيح نجاه. فالموت الأبدي لأنه موت غير محدود، المسيح وفاه بأنه هو غير محدود، فأعطى الموت صفة عدم المحدودية. زي ما تقول ثلاثة في ما لا نهاية، زي ما لا نهاية في ثلاثة. فالبشرية ما كانت تستطيع أن تموت، كلمة البشرية صلبت معه وماتت معه ودفنت معه، معناها إن البشر دخلوا في قضية الخلاص واشتركوا في الخلاص. طب هنقول اشتركوا في الفداء، دي نقطة تانية هنرجع لها يعني. ثم ما معنى الآية التي تقول وضع عليه اسم جميعنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. فإن كان وضع عليه اسم جميعنا، يبقى ليه احنا نصلب؟ ليه احنا نموت؟ ولا يبقى فيه موت مزدوج، موت للمسيح وموت للبشرية، هما الاثنين على الصليب؟ قلت لكم المرة اللي فاتت ان في الذبيحة التي كانت تقدم في العهد القديم، كان الخاطئ يضع يديه على رأس الذبيحة، إشارة إلى انتقال الخطية منه إليها، وإشارة إلى أن هذه الذبيحة تنوب عنه. وهو ده الفداء، الذبيحة بتحمل الخطايا اللي هو أخطأ بيها، الذبيحة بتنوب عنه، الذبيحة بتموت بداله، هو ده الفداء. وذبيحة بلا خطية بتموت عنه هو. وإن كانت البشرية قد صلبت معه، فلماذا صلب هو يعني حتى؟ وما فائدة صلبها وموتها إن كانت العقوبة غير محدودة؟ فيرجع هؤلاء الناس ويقولوا كلام أصعب من اللي قلناه. يقول إيه؟ يقولوا حاجتين. حاجة منهم إن إحنا اشتركنا في آلام المسيح الفادية، وحاجة منهم إن خطية العمد والقصد لم تكن هناك ذبيحة تقدم عنها في كل أسفار العهد القديم، وكل الذي ورد كما يقولون يعني إن كانت الذبائح عن خطايا السهو فقط. بالحرف الواحد بيقولوا إيه؟ كل الذبائح عن خطايا السهو فقط، أما الخطية التي بعمد وقصد فلا تقدم عنها ذبيحة في العهد القديم، كما يستحيل أن تحسب ذبيحة المسيح أنها عوض الخاطئ أو عن الخاطئ أو بدلا من الخاطئ. فالخاطئ لا بد أن يموت، ولا يمكن أن تقدم عنه ذبيحة من أي نوع. كلام مكتوب بالحرف الواحد كده. فما دام يموت الخاطئ يبقى يموت مع المسيح بقى. يقول لك ذبيحة المسيح هي موت الخاطئ بالفعل. فالمسيح أخذ جسدا في حقيقته، جسد الإنسان ككل، جسد كل الخطاة، واقتبل في هذا الجسد خطية كل الخطاة. طبعا ذكر خطية السهو والذبيحة عنها قيلت حتى لا يستهين الإنسان بخطايا السهو، أحسن يفتكر أن خطايا السهو دي حاجة ما تستهلش ذبيحة، فربنا ذكر حكاية الذبائح عن السهو. لكن خطية العمد من باب أولى، إن كان خطية السهو تقدم عنها ذبيحة فيبقى من باب أولى خطية العمد تقدم عنها ذبيحة. وإلا ماذا يفعل الإنسان الذي يخطئ عن عمد؟ هل لا تقدم عنه ذبيحة؟ أم ييأس؟ أم يموت ويقول ضايع ضايع؟ مفيش، لأن في العهد القديم كانت المغفرة مرتبطة بالذبائح. مفيش ذبائح يبقى مفيش مغفرة. فإذا كان الخاطئ عن عمد وعن قصد لا تقدم عنه ذبيحة، فماذا يفعل من جهة مغفرة الخطيئة؟ يعني داود لما زنى وقتل كان عن عمد وقصد ولا كان سهو ومش واخد باله؟ 1000% كان عمد وقصد. هتقوله فيه ايه دي؟ وبعدين لما جاله ناثان وحكى له الحكاية، وراجل إلى آخر معروفة الحكاية، وداود قال لا ده أنا الرجل ده اللي خد الغنماية البسيطة بتاعت الرجل الغني ده، أنا أمسكه وأقتله وأعمل فيه وأسوي. قال له أنت هو الرجل، وربنا بيقول لك أنا خدتك من وراء الغنم وعملت فيك وسويت، وتيجي أنت تحتقرني وتعمل اللي عملته؟ فداود قال أخطأت إلى الرب، فقال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. دي في صمويل الثاني إصحاح 12. نقلها فين؟ نقلها من عليك لرأس المسيح، والمسيح يمحوها بدمه. يبقى المسيح مات بداله، يبقى المسيح حمل خطيته. وكلمة لا تموت أهو ضد الكلام اللي بيقوله ده. ما قالوش أنت هتموت مع المسيح على الصليب، قال له أنت لا تموت. الرب نقل عنك خطيئتك إيه؟ لا تموت. ليه؟ لأن المسيح مات بدلا منك. فما دام مات بدل منك يبقى أنت لا تموت، أو المسيح هيموت يعني، أو المسيح حمل خطيئتك بدلا عنك يبقى أنت لا تموت. أما كلمة لا يوجد في العهد القديم، كله أي ذكر لذبيحة عن خطية العمد دي توقع الناس في اليأس، لأن غالبية خطايا الناس خطايا عمد. يعني هو كل خطايانا من أول الخير كلها سهل، ده احنا بنصلي وبنقول حل واصفح واغفر لنا يا رب، اصفح لنا يا رب عن سيئاتنا اللي صنعناها بإرادتنا واللي بغير إرادتنا واللي بمعرفة واللي بغير معرفة والخفية والظاهرة. يبقى في خطايا بإرادتنا وخطايا بمعرفة. يبقى يعملوا الناس دول، يجي واحد يأسه يقول لهم ما فيش في العهد القديم كله ذبائح عن خطايا العمد. طب نشوف، طبعا موجود حاجات كتير لكن سأضرب لكم أمثلة بسيطة لعل من أبرزها يوم الكفارة العظيم اللي موجود في لاويين الإصحاح 16. بيقول في آية 11، يقول ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته. هل هارون وبيته ما لهمش أي خطايا عمد؟ وبعدين في آية 15 يقول ثم يذبح تسع الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور وينبحه إلى آخره فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. هل نجاسات بيت إسرائيل وسيئاتهم وكل خطاياهم كل دول ما فيهاش خطية عم؟ ده عن كل، ما قالش عن سهوات بني إسرائيل، ده قال يكفر عن نجاسات بني إسرائيل وسيئاتهم وكل خطاياهم. وفي آية 21 لما بيتكلم عن التسع الحي والتسع زازيل يقول ويضع هارون يديه على رأس التسع الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، كل ذنوبهم وكل سيئاتهم وكل خطاياهم، ما فيهاش حاجة عمد أبدا، ما فيهاش حاجة عن قصد، هذا مش معقول. وفي نفس الوضع لما بيتكلم القديس بولس الرسول عن عمل رئيس الكهنة أو الكهنة الأعظم في عبرانيين إصحاح 5 برضو في العهد القديم بيقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. ما قالش لا سهو ولا غير سهو، وقال كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه، الكلام عمومي. وبعدين إحنا بنقول في أشعياء 53 عن المسيح مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا ووضع عليه إثم جميعنا. طب كل معاصينا وكل آثامنا دي كلها ما فيهاش فيها خطية عمد ولا بس واحد أرى إصحاح لقاها عن السهو ويقول ما فيش غير السهو؟ سيتضلون إذ لا تعرفون الكتب. ولما الكتاب تكلم عن كفارة المسيح وبوجه خاص في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وإصحاح 4 شو بيقول إيه؟ يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا، عمده غير عمده الكل. وفي إصحاح 4 آية 10 يقول وهو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فلما نيجي نقول إن خطية العمد ملهاش مغفرة فلازم الخاطئ يموت، يقول ولا توجد عنها ذبيحة تعويضية بأي حال. يعني لو واحد ارتكب خطية عمد يبقى ضاع ويبقى لا رجاء له على الأقل في العهد القديم. وما الذبائح بتقدم ليه؟ يعني واحد نسي وعمل حاجة يقدم عنها ذبيحة وزنى ولا سرق دي ما تحتاجش الذبيحة؟ يقول لك لا يذبح عنها ذبيحة تعويضية بأي حال. يقول له الله يعوض عليك ولا يعوض علينا فيك ولا إيه الحكاية؟ فعشان كده قالوا صاحب الكلام ده يعني قال إن يبقى مدام الخاطي لا يمكن أن تقدم عليه ذبيحة وهو لازم يموت 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 فيبقى يموت مع المسيح، ويبقى الجسد اللي خده المسيح من العذراء ده ينوب عن كل البشرية من أولها لآخرها. مين قال ينوب عن كل البشرية؟ ده ينوب عن كل البشرية لاتحاده باللاهوت غير المحدود، فأصبحت كفارة غير محدودة. لأجل هذا يقول نحن صلبنا معه. يقول من الخطأ أن نقول المسيح صلب عنا. ثم كل الكنيسة بتقول صلب عنا. لازم واحد يغلط الكنيسة كلها عشان يبقى هو الوحيد اللي صح. من الخطأ أن نقول هو كلامه ده أن المسيح صلب عنا، بل نحن صلبنا معه. المسيح لم يصلب وحده بكلامه، نحن نشترك في آلام المسيح الفادية، وكل آلامنا وضيقتنا هي شركة مع آلام المسيح الفادية، وآلامنا وأحزاننا الآن هي جزء لا يتجزأ من الفداء، حتى آلام النسك وآلامنا لحفظ طهارتنا كل دي جزء لا يتجزأ من الفداء. الفداء يعني واحد يموت عن غيره. فهل واحد صام له يومين يعتبر شركة في آلام الفداء، ولا شهيد استشهد يبقى شركة في آلام الفداء، ولا راهب تنسك يبقى دي شركة في آلام الفداء؟ في شركة في آلام المسيح زي ما بيقول بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. المقصود بها الآلام في الخدمة، والآلام في الاحتمال، والآلام في البر. زي ما بيقول الكتاب إن تألمتم من أجل البر فطوبكم. معنى الفداء إن نفس بتموت عن نفس أخرى، والمسيح فدانا بموته عنا، وبموته نلنا الحياة. وزي ما في رسالة أفسس يقول كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. فهل لو اشترك الإنسان في عمل الفداء ومات يبقى بيموت عن مين؟ ما هو الفداء يعني نفس عوض عن نفس، فالخاطئ بيموت عن خطيئته، لكن البر ممكن يموت عن غيره. فلو الإنسان دخل مع المسيح في الصلب واشترك في الآلام الفادية يبقى بيفدي مين؟ بيفدي نفسه؟ لا، الفداء يعني يفدي غيره. مفيش حاجة اسمها يفدي نفسه، منطقيا مش صح. وإن مات الإنسان هيموت عن استحقاق وليس عن فداء. قلنا اللي يموت عن فداء هو البريء فما يستحقش الموت، فبيبقى بيفدي غيره بموته. لكن لو الإنسان الخاطئ مات يبقى يموت عن استحقاق وليس عن فداء، لأن الفادي لازم يكون بغير خطية وغير مستحق الموت، والجميع زاغوا فسق. سر الفداء إن الإنسان كان عاجزاً عن دفع ثمن خطيته، كان عاجزا حتى لو مات، لأن العقوبة عقوبة أبدية. المسيح لم يتحد بجسد كل البشرية، هو بيقول المسيح اتحد، بنقول المسيح لم يتحد بجسد كل البشرية. ليه؟ لأن جسد كل البشرية كان فاسدا ومدنسا بالخطية ووارثا للخطية التي أجرتها الموت. فإزاي المسيح هيتحد بجسد البشرية الخاطئة؟ لكن المسيح اتحد بجسد مقدس ما فيهوش خطية، لا أصلية ولا فعلية. أمكن يتحد بهذا الجسد المقدس ويقوم بعمل الفداء، لكن يتحد بجسد البشرية إزاي؟ ده جسد بشرية دنس، يتحد بجسد دنس مش ممكن. وعبارة أخذ جسدا هو جسد كل الخطاة غير مقبولة منطقيا، يعني لأن المسيح لم يأخذ جسد كل الخطاة، والجسد الذي أخذه هو الجسد المقدس الذي بلا خطية وحده. هو يمثل البشر صحيح، لكن تمثيله للبشر ليس لأنه اتحد بطبيعة فاسدة، إنما اتحد بطبيعة بشرية غير فاسدة. ولو اتحد بطبيعة فاسدة ما كانش قدر يقدم عمل فداء. اتحد بجسد من نفس الطبيعة لكن غير فاسد غير دنس. لازم نفرق بين التأمل، واحد عايز يتأمل تأملات روحية، وبين واحد يتكلم كلام لاهوتي لازم الكلام يكون دقيق. وبعدين يمسك في الآية بتاعت مع المسيح صلبت. مع المسيح صلبت قالها بولس الرسول، لكن ما قالهاش في موضوع الفداء. ده كلنا مفروض نصلب مع المسيح، كلنا زي ما بيقول صلبوا الجسد مع الأهواء، لكن دي ملهاش دعوة بالفداء. زي ما بيقول من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني، دي ملهاش دعوة بالفداء. يحمل صليبه يعني يتألم من أجل المسيح، يتألم من أجل البر، يتألم في الخدمة، يتألم في الكرازة، يتألم في ضبط نفسه، يتألم زي ما يتألم. فهي آلام مقدسة لكنها ليست آلام فادية. هو الشهداء لما تألموا كانوا بيفدوا غيرهم أو بيخلصوا غيرهم، ده الفداء هو الخلاص. ولما راهب يصوب يومين يبقى بيفدي غيره ولا بيتنسك عشان يغفر خطايا الناس؟ دي مالها دي بالفداء؟ عبارة أخذ جسد البشرية كلها ومات فيه فماتت كل الناس فيه، ضد عقيدة الفداء. اشتراك البشر في ألام المسيح الفدية يعني اشتراكهم في عمل الخلاص. ده الكتاب بيقول إن الله اشترانا بدمه فصرنا له، كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 6 آية 20 وفي كورنثوس الأولى 7:23. اشترانا بدمه. هل البشرية اللي ماتت معاه وصلبت معاه اشتركت في شرائنا ولا ايه الحكايه دي؟ برضه مش قادره تشتري نفسها، هتشتري الناس ولا اشترانا بدمه؟ يعني بدمه وحده. لما بولس الرسول قال سقفة افسس في اعمال 20:28 قال لترعوا كنيسه الله التي اقتناها بدمه. بدمه يعني بدمه ودم البشرية كلها مع بعض ولا ايه؟ شوفوا، المسيح كان له نوعان من الآلام. آلام في رسالته، في الكرازة، في التبشير، في التعليم، في الخدمة إلى آخره، وما تحمله من إهانات ومن شتائم ومن تعييرات وما احتمله من الناس الأشرار اللي قالوا له انت سامري وبك شيطان، اللي قالوا له انت اكل وشرب تمر، اللي ارادوا انهم يصطادوه بكلمه. دي الام، لكن ليست هي الالام الفاديه. الالام الفاديه هي الام الموت على الصليب، لان افتدانا بحياته، بموته، بذل حياته يعني. فيبقى ليه نوعان من الالام، آلام في الحياة في التجسد عادي، وآلام على الصليب. ولذلك آلام تجسده ترمز إليها تقدمة الدقيق في لاويين إصحاح 2 اللي قال إنها مشوية بنار، وآلام صلبه وفدائه يمثلها خروف الفصح اللي قيل عنه في خروج 12 إن يكون مشويا بنار. دي نار ودي نار، فإحنا بنشترك في آلام تجسده ونحمل معه نفس الصليب، بالإهانات، بالتعب، مطرودين من أجل البر، محتقرين من الناس، نصلب الجسد مع الأهواء، لكن لا نشترك معه في آلام الصلب، في آلام الفداء. ده كلام ما يتفقش مع الآية بتاعت جزت المعصرة وحده. آلام الفداء خاصة بالمسيح وحده، وآلمنا نحن لا تدخل في موضوع الفداء. آلم لأجل الكرازة، للنفس، الضبط النفس إلى آخره.